بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يوم الدين، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بإخواني وأخواتي طلاب وطالبات العلم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مباركا مرحوما، وأن ينفعنا جميعا بما فيه، إنه سميع مجيب. قد يكون عنوان الدرس كما لاحظته في الجدولة أنه قد لا يكون علميا بحثا بقدر ما هو بحثي والتعرف على ومنهجي، من حيث التعرف على الكتب والتعرف على أهم المصادر في أصول الفقه. ولذا رأيت أن يكون ذكر الكتب هو نتيجة الاستقراء التاريخي والتنوعي للأصول، بحيث نذكر التقسيمات ثم نذكر بالتبع بعض أهم الكتب في هذا. ولا يخفى أيها الإخوة، وهذا يجب أن نقدم به، أن أصول الفقه ينظر إليه باعتبار أنه معنى عام في العلم الشرعي، وهو في الحقيقة يحتاج إلى تفصيل وبيان من حيث ماهية الأصول وتقسيمه العلمي والموضوعي. وقبل ذلك نبدأ بمقدمة فنقول فيها بعد الاستعانة بالله: لا يخفى على أمثالكم أن العلم الشرعي هو على نوعين، علوم مقاصد وعلوم وسائل. والمراد بعلوم المقاصد التي هي العلوم التي توصل إلى المعلومة على سبيل المباشرة، فتوصل إلى الحكم الشرعي مباشرة. فإذا قيل: ما حكم صلاة الجماعة واجبة؟ ما حكم كذا؟ وهذا يدخل حتى أيضا في التفسير، في تفسير الآية، ما معنى الآية أو ما معنى إجمالي الآية، هذا أيضا معنى مقاصدي أو معنى مقصود له العلم، لأن كل العلوم التي يتعلمها الإنسان إنما هو ليتوصل إلى أن إلى إلى كيفية استخراج هذه الفائدة أو هذا المعنى أو هذا الحكم من الآية. ومثله شروح السنة في شرح الأحاديث النبوية وما فيها من الأحكام، فهذا علم مقاصد. فهذا علم مقاصد، علم المقاصد هذا لا يدركه كل أحد حتى يدرك علوم الوسائل. علوم الوسائل، وعلوم الوسائل هي التي لا يتوصل من خلالها إلى الأحكام مباشرة، وإنما هي تضع القواعد والضوابط العلمية التي من خلالها نستطيع أن نتوصل إلى الحكم من خلال الآية أو الحديث. ولذلك فرق بين أصول الفقه وأصول أو علوم الوسائل، فإن أصول الفقه جزء من علوم الوسائل، جزء من علوم الوسائل. علوم الوسائل يدخل فيها التأصيل لكل فن، فالتفسير له أصول تفسير، وهي القواعد التي وضعها العلماء ويحتاجها من يريد الاشتغال بتفسير كلام الله عز وجل، وهما يسمونه بأصول التفسير أو قواعد التفسير أو علوم القرآن. والسنة أيضا لها أصول، وهي التي يسمونها بقواعد التحديث أو مصطلح الحديث، لأن مصطلح الحديث ما هو إلا قواعد ليعرف بها أمران، ليتوصل من خلالها إلى أمرين: الأول إثبات صحة الحديث، الثاني منهج دلالة الحديث على الحكم بعد صحته. فهي أصول عامة، فهي قواعد عامة. ويدخل في علم أصول علم الوسائل أصول الفقه، أصول الفقه، فإن الدراسة الفقهية هي لا تنتج أحكاما مباشرة، وإنما تمنح طالب العلم القواعد عامة أو منضبطة إذا وعاها وأدركها استطاع أن ينزلها على الكتاب والسنة ويستخرج منها الأحكام. ويدخل في هذا يا إخوة علم النحو وعلم البلاغة، فإنهما علوم شرعية، بل حتى قال بعض أهل العلم وهذا وجيه جدا، حتى علم السيرة النبوية هو من علوم التأصيل، باعتبار أنه ليس مجرد حكايات وأخبار، إنما لأن فيه من الاستلهامات في فهم أحكام الشريعة، بل هي تجمع، بل السيرة على قلة ما فيها من أحكام لكنها فيها ميزة قد لا توجد في كتب الفقه، وهي أنها تجمع بين الحكم وسببه. قصة المروية في السيرة هي تجمع بين الحكم وبين سبب الحكم، وهذا أدل على الحكم وأوعى له. المقدمة الثانية التي يجب أن نعتني بها أو يعني نؤكد عليها هي أصول الفقه. هل طبعا الآن تقرر عندنا أن أصول الفقه من علوم الوسائل، طيب هل أصول الفقه إضافته للفقه من باب إضافة الإضافة الحقيقية، بمعنى أن أصول الفقه هو أصول وقواعد للفقه الإصطلاحي المعروف الذي هو علم الفروع؟ الجواب لا، الجواب لا، هذا كلام غير صحيح. الصحيح أن أصول الفقه أصول للشريعة كلها، أصول للشريعة كلها، وليس خاصا بالفقه لوحده. طيب لماذا أضيف لماذا أضيفت هذه الأصول للفقه؟ هذا مما يعني جرى على ألسنة أهل العلم ومضى حتى أصبح يعني أمرا منتشرا مستعملا بكثرة، لكن بعض أهل العلم برر هذا فقالوا إن المراد بالفقه هنا ليس الفقه الذي هو علم الفروع، وإنما المراد به فقه الشريعة، وإنما المراد به فقه الشريعة. ومن المعلوم أيها الإخوة أن الفقه في تسميته فقها مر بمراحل وتطور في زمن التشريع إلى اليوم، فإن الفقه في زمن النبوة ما كان يطلق على علم الفروع، وإنما كان يطلق على بالمعنى اللغوي الذي يدل عليه، وهو الفهم في الشريعة. ولذلك في قوله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا شامل لكل الشريعة، أي يفهمه في الدين في كله، في التفسير والحديث والأصول والنحو وكل أحكام الشريعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا استخدم المعنى اللغوي بمعنى الفهم، وبدليل أنه قيده فقال في الدين. ولو كان المراد المعنى الاصطلاحي الفقه الذي هو بمعنى علم الفروع لما احتيج إلى هذا القيد، وإنما يقال من يريد الله خيرا يفقهه ويكون واضحا. لا، هو في عهد النبوة وما بعدها هو مستخدم بمعنى العلم الشرعي كله، فهو فقه. فقال بعضهم إن أصول الفقه أضيفت بهذا المعنى، وقال بعضهم إن الأصول أضيفت للفقه على سبيل التغليب، فهي ليس المراد الفقه بمعنى الفروع فقط، وإنما المراد هو التغليب، أي أن أغلب مجال إعمال هذه الأصول إنما هو أين؟ في الفقه الذي هو الفروع، ولذلك أضيف إليه إضافة تغليب. هذا لا شك أن الفهم بإضافة الأصول إلى الفقه والذي نتج عنه ما يعني يتوقع أو يفهمه كثير من طلاب العلم أن هذه أصول للفقه فقط الذي هو علم الفروع حاربها الأئمة الأولون وحاولوا أن يغيروا هذا المعنى، لكنه كمصطلح تشكل، لكن تجد أن كثيرا من الأئمة في القرن الخامس والسادس والسابع أرادوا أن يغيروا هذا الفهم عند كثير عند طلاب العلم بأنه ليس مراد به الفقه، ولذلك تجد أن بعضهم جنح إلى تسمية كتابه في الأصول فقط، كالغزالي لما ألف كتابه المستصفى قال المستصفى في الأصول ولم يقل المعهود في أصول الفقه، وكان أراد بهذا التنبيه إلى العموم. ومثله الشيرازي أيضا، عندما أبو إسحاق الشيرازي لما ألف كتاب التبصرة، بل إن الإمام الشاطبي رحمه الله كان أبعد من هذا عندما صرح في كتابه الموافقات بالقيد وأن المراد به أصول الشريعة كلها، فلما سمى كتابه طبعا الكتاب الموافقات له أسماء متعددة أشهرها الموافقات في أصول الشريعة، انتبهت إلى التسمية بأصول الشريعة معي يا أخي؟ انتبهت لماذا غير كلمة الفقه ليعمم بقوله في أصول الشريعة؟ يريد يعني أن ينبه طالب العلم بالتسمية، وهذا ما ضخه الإمام الشاطبي من خلال القواعد أو المقدمات في مقدمات الكتاب، المقدمات التي صنعها قبل البداية بمضامين الكتاب وموضوعاته. لعل هذه يعني من الأمور التي نحتاج إليها يعني ويعتني بها طالب العلم، هذا جانب. إذا قلنا أن أصول الفقه بهذا المعنى، فإن أصول الفقه أيضا نفس المصطلح يطلق على معنيين، يطلق على معنيين، وهذه أيضا من المهام التي يجب أن يعتني بها طالب العلم وألا تفوت عليه. يطلق أصول الفقه بالمعنى العام ويطلق أصول الفقه بالمعنى الخاص. ما الفرق بين المعنى العام والمعنى الخاص؟ المعنى العام للأصول هو في كل دراسة أصولية تنتج فهما صحيحا للأحكام الشرعية فهي أصول فقه. كل قواعد شرعية تنتج ويتوصل من خلالها إلى من خلال قواعدها إلى معرفة الأحكام الشرعية فهي أصول فقه، هذا بالمعنى العام. ولذلك يدخل في هذا ولذلك هذا التعريف للأصول الفقه بالمعنى العام الحقيقة يدخل فيه علوم كثيرة، أولها أصول الفقه بالمعنى الخاص، فيصبح الآن أصول الفقه بالمعنى الخاص جزء من هذا الأصول، ويدخل فيه علم القواعد الفقهية وعلم مقاصد الشريعة وعلم الفروق وعلم تاريخ التشريع وعلم الخلاف ولا إله إلا الله وعلم يعني أسعفوني لكن يعني سنأتي إليها وعلم الخلاف و سم لا الأشباه والنظائر، علم الأشباه والنظائر سم ذكرنا القواعد الفقهية ولا لا؟ إيه والقواعد الفقهية يعني إذا هذه كلها وسيأتي غيرها أيضا كلها تدخل بمعنى أصول الفقه بالمعنى العام، أي كل دراسة تأصيلية تنتج قواعد تطبيقها يوصل إلى الأحكام الشرعية بطريق صحيح فهو أصول فقه بالمعنى العام. ولذلك هذا المعنى يتناول مجموعة من العلوم، يتناول مجموعة من العلوم كلها تدخل تحت مسمى أصول الفقه بالمعنى بهذا المعنى العام. أصول الفقه بالمعنى الخاص هو الذي المتبادل إلى أذهاننا الآن، والذي ربما أن كثيرا منا يتصور أن الحديث يكون متوجها إليه، صح ولا لا؟ لا، هنا أصول الفقه بالمعنى الخاص هو قواعد إثبات الأدلة والاستدلال فقط، يعني هو شامل لهذا قواعد الأدلة والاستدلال. ولذلك تجد أن أهل العلم مهما تعددت تعريفاتهم لأصول الفقه، إذا قيل تعريف أصول الفقه فإنه يتوجه إلى أي المعنيين؟ المعنى الخاص. تجد أنهم مهما اختلفوا في تعريفه إلا أنهم متفقون على موضوعاته، متفقون على موضوعاته التي تبدأ بالأحكام الشرعية. طبعا إذا قلت تبدأ بالأحكام الشرعية هتكلم على مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة، تبدأ بالأحكام الشرعية ثم تذهب للأدلة ثم ثلاثة دلالات الألفاظ ثم أربعة الاجتهاد والتقليد ثم التعارض خامسة والترجيح. هذه الكتب التي تعنى بهذه الموضوعات هي أصول الفقه بالمعنى الخاص. ولذلك تعريف الأصول عندهم هو لا يتناول هذه الموضوعات. فعندما يقول البيضاوي أصول الفقه هو نعم معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، أو معرفة القواعد أو معرفة القواعد الشرعية أو معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية وكيفية استفادة منها وكيفية استفادتها منها وحال المستفيد. إذا حللت هذا التعريف وجدت أنه يتناول القواعد الموضوعات الخمسة: معرفة الأحكام هذا الأول، بأدلتها الثاني، وكيفية استنباطها، كيفية استنباطها الضمير يعود إلى الأحكام، منها الضمير يعود على الأدلة، وهذه دلالة الألفاظ. ويشمل أيضا التعارض والترجيح فإنه من كيفية الاستفادة. وحال المستفيد أي حال وصفة من يستخرج الأحكام من الأدلة عن طريق دلالة الألفاظ، الذي هو المجتهد أو المستدل. فجاء الاجتهاد والتقليد. فتجد أن هذه الموضوعات هي أصول الفقه بالمعنى الخاص. وعليه رسالة لطلبة العلم بمناسبة هذا الكلام المتقدم، أقول ثلاث يعني وصايا لطلبة العلم. الأولى أقولها بناء على تقسيم العلوم إلى علوم وسائل ومقاصد، أقول لهم إن الوسائل لا أحكم المقاصد، ولن تتوصل إلى المقاصد إلا بتعلم الوسائل، ولن تتعلم الوسائل إلا بتعلم، لا تتعلم المقاصد إلا بتعلم الوسائل. فهذه دعوة لطالبة العلم أنهم لا يؤثرون العاجلة. دائما النفوس تتشوف إلى النتائج السريعة، وهذه دائما أو غالبا تكون بعلوم المقاصد. لكن البناء العلمي وبناء الملكات العلمية والوصول لطريق الاجتهاد هو بتعلم الوسائل والمقاصد. فيجب أن يعتني طالب العلم بهذا بهذه المعلومة والعناية بها. الوصية الثانية التي أوصي بها طالبة العلم هي من خلال قولنا أن العلوم تنقسم إلى أصول وفروع، أن نقول أن طالب العلم مع اعتنائه بالأصول وبالفروع فلا يجوز له الفصل بينهما، فإن من لطائف الأصول والفروع أنه بدون الفروع لا يتوصل إلى الأصول، وبلا الأصول لا يتوصل إلى الفروع. وكثير من القضايا الأصولية هي مبنية على مجموعة من الفروع، هي مبنية على مجموعة من الفروع. ولذلك سيأتينا في تعليم في أنواع الأصول التخريج، والتخريج هو تخريج الأصول على الأصول، وتخريج الأصول على الفروع، وتخريج الفروع على الأصول، وتخريج الفروع على الفروع، أربعة أنواع. فمعناه أن كل واحد فقير إلى الآخر، فمعناه أن كل واحد فقير إلى الآخر ومحتاج إليه. فلا تكتمل منظومة العلم الشرعي عن طالب العلم إلا بالعناية بالفروع والأصول. واحذر أن يعني أن يستهويك أحد بدعوى إن الفروع يعني لا قيمة لها وهامشية ويجب أن تعتني بالأصول ودع القشور واعتني باللب. لا يا أخي، اللب مع قيمته وأهميته إذا نزعت قشره فسد، فدلك هذا على قيمة القشر. هذا طبعا إذا سلمنا بأنها قشور، ونحن لا نسلم، إنما الذي نسلم به أن العلم الشرعي منظومة واحدة متكاملة يحتاج إليها طالب العلم جميعا. الوصية الثالثة من خلال ما تقدم، كثير من طلاب العلم حرم الشمولية في أصول الفقه نتيجة اجتزاء الأصول بالأصول بخلال معناه الخاص. لعل هذا واضح، فتجد أن رؤيته للأصول هي علم أصول الفقه بالمعنى الخاص فقط، وليس بالمعنى الشمولي العام بالمعنى العام. ولذلك تجد أن طالب العلم أو أن كثيرا من طلبة العلم لا يعتني بعلم القواعد، ولا يعتني بعلم التخريج، ولا يعتني بعلم الفروق، ولا يعتني بعلم التقاسيم، ولا يعتني بعلم الخلاف، ولا يعتني بعلم تخريج الفروع على بتاريخ التشريع. وهذا لا شك أنه خطأ. فالشمولية في التأصيل العلمي هي أن يعتني طالب العلم بكل علوم التأصيل الشرعي، أي بأصول الفقه بمعناه العام، ولا يجتزئه في جانب دون آخر. هذه يعني فوائد من الطرح المتقدم أهديها لكم. نأتي إلى العلوم، العلوم والأصول على عجل بحسب ما يسمح به الوقت، مع بيان بعض الكتب المهمة فيها. أولا أصول الفقه بمعنى الخاص، أصول الفقه بمعنى الخاص. لا شك يا طلبة العلم أن أصول الفقه بالمعنى الخاص قديم قدم الشريعة، بل أول من وضع لبناته ومكوناته هو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يجوز بحال أن نقول من الذي أسس علم أصول الفقه، فيقول أحدهم إنه الإمام الشافعي، أو يقول حنفي إنه محمد بن الحسن، أو يقول شيعي إنه محمد الباقر. هذا كله لا يجوز، حتى بالإمام الشافعي لا يجوز. نعم، فإن تأسيس أصول الفقه هو من تأسيس الشريعة ومن المبثوث في الكتاب والسنة. إنما الإمام الشافعي هو أول من ألف استقلالا، ليس لا أكثر من ذلك، وهذا ليس بالأمر الهين، وليس تقليلا من الإمام الشافعي، الإمام النظار العالم الحجة الفقيه الأصولي اللغوي. لا، فخره وفخر الأمة به أنه أول من انتبه ليؤلف مستقلا. حتى التأليف ترى المنثور كان موجود قبل الشافعي، يعني فتجد بعض كتب السنة اللي قبل الشافعي فيها إشارات وإلمحات، بل حتى بعض المتقدمين من التابعين والتابع التابعين شيوخ الإمام الشافعي لهم مقالات في الأصول، لكن الإمام الشافعي هو الذي ألف كتابا مستقلا في هذه الأصول وضمنها مجموعة كبيرة من القضايا الأصولية. أما أصل الأصول فهو الكتاب والسنة، كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إنما نواة التأليف كان على يد هذا الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى، وهذا يعني الأمة تدين له به، ولم يسبق لهذا مع الاختلاف الموجود، لا شك أنه لم يكن مسبوقا لهذا عليه رحمة الله تعالى. طيب، بعد ذلك، وهذا من المهم في قضية تاريخ التشريع، انتبه العلماء إلى العناية بعلم أصول الفقه سواء على مستوى الكتابات أو على مستوى المؤلفات المستقلة. وبالمناسبة ترى أصول الفقه عند الشافعي ليس فقط الرسالة، فكتاب اختلاف الحديث هو نموذج من أساليب ومناهج دفع تعارض الأدلة والترجيح بينها، وإن كان مزيجا وخليطا بين منهج الأصوليين ومنهج المحدثين، لكن بعده بدأت المؤلفات. عندما نلحظ المؤلفات في أصول الفقه على في النهج الأول نجد أنها تشكلت في القرن الرابع والخامس لتمثل مدرستين في التأليف، الذي أوجب كونهما مدرستين هو الفكر الفقهي والاستدلالي عند المدرستين المختلفتين. المدرسة الأولى يمثلها الإمام الأعظم أبي حنيفة، الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان عليه رحمة الله تعالى، فكان مدرسة مستقلة في أصول استقاها طلابه منه، ثم تشكلت بعد ذلك في مؤلفات على مذهب الحنفية في أصول الفقه. المدرسة الثانية مدرسة جامعة للمذاهب الثلاثة، المالكية والشافعية والحنابلة، واعتبروها مدرسة واحدة لقلة الفروق بينها، ولأن منهج الاستمداد والاستخراج في القضايا الأصولية منهج واحد. ولذلك تجد في القضايا الأصولية كثيرا ما يتفق أهل المذاهب الثلاثة فيها، بل إنه على مر العصور الإسلامية تجد أن المالكية يدرسون الأصول على مذهب الشافعية، والشافعية يدرسونه على مذهب المالكية، والحنابلة يدرسونه على كتب شافعية، أو لأنها الخلافات، لأن القواعد العامة التي استقيت منها هذه الأصول لا أقول واحدة ولكن يقول متقاربة جدا. فإذا تقاربت الأصول ما النتيجة؟ أن ما ينشأ عن هذه الأصول أيضا متقارب. ولذلك لما جاء بعضهم وحاول أن يحمل بعض كتب أصول الفقه الشافعية أو المالكية لم يجد مسائل كثيرة يتغير فيها الرأي مثلا، لكن لو أراد أن يحنف الورقات أو يشفع المنار لا يختلف الأمر، مثلا يختلف الأمر كثيرا. وبالجملة يعني فإن وإن كان الإمام مالك سابق للإمام الشافعي تاريخا والإمام أحمد لاحق للإمام الشافعي تاريخا، إلا أن الشافعية هم رؤوس هذه المذاهب الثلاثة في أصول الفقه، والمذهبين عيال عليهم. وهذا ترى يعني ليس تهوينا لهذه المذاهب، بل حتى أئمة المالكية وأئمة الحنابلة وعلى رأس إمام أحمد يقرون بهذا وينشدون من الإمام الشافعي أن يعني يمنحهم ما عندهم من قواعد واستدلالات. كما أن الإمام الشافعي يطلب من الإمام أحمد ما صح عندهم من الروايات في الحديث النبوي، ولذلك يقولون أنه كتب له مرة: يا أحمد، إذا صح عندكم الحديث فأخبرونا، فإن أهل الرواية وأنتم فإنكم أهل الرواية ونحن أهل الدراية، فإنكم أهل الرواية ونحن أهل الدراية. وهذه فيها دلالة ترى بديعة من الإمام الشافعي في التخصص والنباهة العلمية والفروق والاستفادة من الآخرين والإقرار لهم بالفضل والإقرار للنفس بما تحسن. كل هذه قضايا يعني علمية وتربوية جيدا ينتبه لها طالب العلم. ما الفرق بين مدرسة الشافعية بين مدرسة الحنفية المسماة بالفقهاء، مدرسة الفقهاء، ومدرسة الجمهور المسماة بمدرسة المتكلمين؟ وبعض طلبة العلم إذا قيل له أن المالكية والشافعية والحنابلة في أصول الفقه هم مدرسة واحدة اسمها مدرسة المتكلمين، يقع في نفسه شيء من الحرج، لأنه يتوقع أن المتكلمين على مذهب أهل الكلام في العقائد. لا، إنما لأن طريقتهم في استنباط القواعد الأصولية من الكتاب والسنة كانت على طريقة المتكلمين في الاستدلال. ولذلك الفرق الجوهري بين المنهج الحنفية والجمهور أو الفقهاء والمتكلمين هو أن كل واحد استمد القواعد بعكس الآخر. فالحنفية يجعلون الأصل في استنباط القواعد بالاستقراء من مجموع الفروع التي ثبتت لهم أحكامها، واضح؟ جيد. أنا يعجبني هذا، اللي يقول مو واضح يأخذ هدية. تفضل خذ هدية شيخ، خذ قم، لأنه بطل ترى يعني. جزاك الله خيرا. الحنفية لما أرادوا أن يضعوا لهم القواعد جمعوا الفروع فأصبحوا يتأملون في الفروع يستقرئونها فيستخرجون منها قاعدة. فالأصل أنه تخريج للأصول من الفروع، ولذلك سموا فقهاء، إشارة إلى أن الأصول عندهم مستمدة من الفروع الفقهية. ولذلك تجد في كتب الحنفية كثرة كثيرة جدا في كتب الأصول الفقه الحنفية تفريعات فقهية لم يريدوها على سبيل التمثيل، إنما أوردوها على صيغة إقرارها وتثبيتها لينتج عنها القاعدة. واضح؟ إذن هم أوردوها. والله أبو أحمد معذور يقول 45 دقيقة وقف ونبدأ من جديد، فقلت أنا ليش يا أخي نبي نستمر ساعتين ونخلص، فقال لا الطلاب يعني يتعبون. والظاهر واضح يعني الحنفية رحمهم الله الأصل عندهم الفروع، جمعوها، جمعوا النظير إلى نظيره، جمعوا إلى أن الحج واجب لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، جمعوا أقيموا الصلاة، الصلاة واجبة لقوله تعالى أقيموا، وغيرها كثير، فأنتجوا من ذلك أن الأمر الوجوب. فالأمر الوجوب قاعدة، لكنها مستنتجة من أين؟ من استقراء مجموعة من الفروع الفقهية. ولذلك تجد أن كتب الحنفية في أصول الفقه مليئة بالفروع، ليس على سبيل التمثيل، إنما على سبيل الاستمداد، أي أن الأصول عندهم استمدت من مجموع هذه الفروع. أما الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة فقد قلبوا القضية، فجعلوا الأصل إثبات القواعد من خلال الكتاب والسنة والعقل، والعقل ترى ليس العقل مجرد، العقل الشمولي الشرعي، خلونا غير العقل حتى ما يزعلنا أحد، والمعاني الشرعية فاستخرجوا القواعد منها. فقالوا مثلا قول قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم خيرة من أمرهم. وقالوا أفعصيت، قول الله عز وجل: أفعصيت أمري، فلامه على ترك الأمر وجعله عاصيا. وقوله تعالى: واتبعوه. وقوله: إن تطيعوه تهتدوا. وقوله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم يقول سمعنا وطعنا. قالوا: ولأن السيد إذا قال لعبده افعل فلم يفعل كان ملوما ومستحق للعقوبة، صح؟ هذا معنى. قالوا: فتشكل لنا من هذا كله أن الأمر الوجوب. شوف القضية كيف الاستبداد. فقد يتفق الجمهور مع الحنفية أو بعضهم مع بعضهم في النتيجة، لكن استبدادها من أين هنا مختلف، واضح؟ فهنا استمدوها من الفروع، وهنا لا، استمدوها من الكتاب والسنة والمعاني الشرعية ثم نزلوا فروع عليها. ولذلك المالكي والشافعي والحنبلي إذا ذكر فروعا فهي ليس للاستدلال وإنما للتمثيل. إيه أحسنت، وهذا هو الفرق، للتمثيل، واضح؟ طيب، من أهم كتب الحنفية، خلونا قبل هذا نقول بعد في القرن السابع تقريبا تشكلت مدرسة ثالثة مختلطة جمعت بين الطريقتين، فأصبحوا يعرضون الوسائل، يعرضون القضايا الأصولية من خلال الفروع ومن خلال الاستدلال، فجمعوا بين مدرسة الشافعية، مدرسة الحنفية، ومدرسة الجمهور المتكلمين. نأتي نخرص من الأصول بالمعنى الخاص يعني قبل النهاية. المدرسة الثالثة تشكلت متوسطة أو جامعة بين المدرستين، فجمعت في الكتاب الواحد بين طريقة الفقهاء ببناء القواعد على الفروع، ومدرسة المتكلمين بالاستدلال لها من أدلة الكتاب والسنة والمعاني الشرعية. فكم مدرسة في التأليف الآن في أصول الفقه بالمعنى الخاص؟ ثلاث. مدرسة الحنفية من أهم كتبها أصول السرخسي، صاحب الكتاب الفقهي المعروف المبسوط، وهذا يعني تقدمه التاريخي يعتبر من أقدم كتب أصول الفقه الجامعة، أقول الجامعة، وإلا يعني قبله كتب صغيرة وهي على شكل مقدمات أو قواعد يسيرة، لكن يظل أصول السرخسي عليه رحمة الله من أقدمها والمستوعبة طبعا. وأيضا كتاب الجصاص أبو بكر الجصاص الفصول في الأصول، وهذا مفترض أن نذكره أولا لأبي بكر الجصاص صاحب التفسير أحكام القرآن، فإن كتابه كتاب موسوعي أيضا وبديع، وهو أيضا متقدم على السرخسي، فالسرخسي من أهل القرن الخامس الرابع وآخر وأول الخامس، وأما أبي بكر الجصاص أبو بكر الرازي الجصاص فهو من أهل القرن الثالث وأول الرابع. ويعني في كتاب اسمه ميزان الأصول للسمرقندي، أنا ما أرى فيه احتفاء كبيرا حتى عند الأحناف، لكني أنا يعني ما أدري، أنا يعني من المعجبين به كثيرا، وأرى أنه يعني وخاصة لتقدمه بالقرن الخامس، توفاته بالسادس وخمسمائة وشيئا، أرى أنه في تقسيمه الموضوعي والاستدلالي كتاب متميز. طبعا بدأت بعد في القرن السابع والثامن وما بعده بدأت ظاهرة المتون طبعا في كل فنون، فضعف التأليف استقلالا، فأصبح أكثر اللي يكتبون أو يؤلفون شرح للمتن أو شرح لشرحه أو حاشية عليه أو مختصر على الشرح إلى آخره. ومن أميز كتب الحنفية التي حظيت بهذا النفس المنار للإمام النسفي، والمنار شروحه كثيرة جدا، وإن كنت أرى أنا في ظني واجتهادي أن فتح الغفار بشرح المنار لابن نجيم أنه من أجملها وأحسنها، والله أعلم. المالكية كتاب تقريب والإرشاد للإمام أبي بكر البقلاني وهو متقدم من قاهل القرن الخامس من أميزها، وإن كان يعني غير مطبوع كاملا الآن، وزف إلينا تويتر قبل أيام بشرى وجود مخطوطات الكتاب كاملة، ولا شك أن هذا سيكون فتحا ليس على مستوى أصول الفقه عند المالكية بل على مستوى أصول الفقه بشكل عام، والله أعلم. أيضا كتب أبي الوليد الباجي عليه سم التقريب والإرشاد، البقلاني تقريب والإرشاد، كتب أبي الوليد الباجي من أنفس كتب المالكية. والباجي له يعني فيه ميزة أنه محدث أصولي، ودائما الذي يجمع بين علم الحديث وعلم الأصول يكون عنده توازنات علمية بديعة من عدم الإغراق في النواحي الكلامية والافتراضية والاعتناء بالاستدلال بالسنة. ولذلك تجد أن كتابه الإشارة كتاب نفيس، وكتابه إحكام الفصول أنفس منه وأوعى وأكثر يعني وأوسع منه. بعض الأصوليين يرون أن كتاب الموافقات الشاطبي هو معدود في كتب أصول الفقه المالكية، وهذا لا شك أنه له حظ من نظر كبير، خاصة أن عندنا الآن تصور أن كتاب الموافقات كتاب مقاصدي، صح؟ لا، هو بعضه ترى ليس كله، يعني هو أربعة أجزاء، الجزء الرابع في المقاصد، أما الأول فقد تكلم فيه عن دلالة الألفاظ، وتكلم فيه على أحكام الشرعية، وتكلم فيه على الأدلة. نعم، النفس المقاصد موجود في جميع الأبواب، يعني عندما يعني معالجة الإمام الشاطبي للقضايا الأصولية ليست معالجة تقليدية، حتى بدون مقاصد، حتى أصول الفقه يعني ليست معالجة تقليدية، فيها نوع من الحرية الفكرية والاستنصار الفكري والكتابة بالرؤية بعيدا عن المنهجية المتبعة. ولذلك أضاف جديدا كثيرا حتى في الأحكام الشرعية والأدلة ودلالات الألفاظ. لكنه يعني عندما نقول أنه كتاب أصولي فنعم بهذا المعنى وهذا الاعتبار. لما بدأت مكونات التأليف بالمتون كان مختصر بن الحاجب أظهر الكتب المالكية في موضوع المتون، مختصر بن الحاجب. وابن الحاجب له كتابان في أصول الفقه، المنتهى والمختصر، مختصره. فسبحان الله المنتهى لم يحظى بقبول كبير، ولذلك تجد أنه مغبور وغير مشهور، ولم يعتني بطلبة العلم كثيرا بل طبعته قليلة. بينما المختصر لا زالت شروحه منذ عصر ابن الحاجب بآخر القرن السابع إلى قبل قرن وهي متضافرة، بل يعني لمالكية ولغيرهم يعني تنوعت مشارب شراحه. الشافعية طبعا إذا ذكر الشافعية فيجب أن تقف أمام الرسالة بإجلال، لأنها هي أم الباب لجميع المذاهب، هذا واحد لا شك. فإذا تجاوزت الإمام الشافعي فيجب أن لا تنسى أبو مظفر السمعاني في كتابه قواطع الأدلة، هذا كتاب بديع للحق، ولا يعرفه بحق إلا من قرأ فيه واعتنى به، فإنه جمع بين التأصيل والاستدلال والقضايا الإيمانية والتربوية من خلال القضايا الأصولية. بل أنا ما رأيت يعني كتاب أصولي يعتني بقضايا الإيمانية من خلال القواعد مثله، من خلال القواعد الأصولية بكلام يعني بإبداع. المستصفى الغزالي طبعا أحد الأقطاب كما يسمونها عند الأصوليين، لما جاءت نظام المتون طبعا لا يسبق ولا يلحق البيضاوي في منهاجه، فمنهاج البيضاوي والبيضاوي من القرن الثامن، ومع ذلك قالوا في القرن التاسع شرح أكثر من 100 شرح بس قرن واحد، وتعاقب الناس عليه يشرحونه مالكية وشافعية وحنابلة وحتى حنفية لكونه حظي بقبول عظيم عند العلماء. إذا ذكرنا كتب الشافعية فيجب ألا نغفل عن البحر المحيط، فإن له بنسبه نصيب، طبعا كتاب البحر المحيط للزركشي، فإنه من أجمع الكتب للأقوال ونسبتها إلى أصحابها، حتى أنه ذكر في مقدمته أنه رجع لأكثر من 200 كتاب في الأصول الفقه على جميع المذاهب، على جميع المذاهب، فهو موسوعة وله من اسمه نصيب. إذا جئنا للحنابلة فأول مدونة في أصول الفقه الحنبلي هي العدة لأبي يعلى، فأول مدونة أصولية للحق. وبالمناسبة الحنابلة متهمون بأنهم ليس لهم أصول مستقلة وأنهم تفع للشافعي، ولذلك لم يؤلفوا أولا. هذه مبالغة لها أصل ولها حظ من النظر، يعني فالواقع فلا تأخذك الحمية ولا يأخذك أيضا التقليل من الحنابلة، لا. ولذلك دائما تجد أن المرويات عند الحنابلة هي مبنية على مقولات الشافعية وإن كانوا خالفوهم يعني، وتجد أن المسائل عند الحنفية، المسائل عند الحنابلة في كثير من قضايا الأصولية ليست أقوالا ثابتة عن الإمام، بمعنى أنها الإمام نص على هذا، بقدر ما هي تخريجات على كثير من الفروع الفقهية عند الإمام رحمه الله، وهذا الذي مارسه أبو يعلى في كتابه العدة وتلميذه أبو الخطاب في كتابه التمهيد. طبعا لا شك أن كتاب الواضح في أصول الفقه لابن عقيل ويعتبر على مستوى كتب الحنابلة من الكتب المتقدمة. إذا جينا للمختصرات نجد أنه ليس عند الحنابلة مختصر طارت به الركبان على مستوى التاريخ، طبعا ما نتكلم عنه الآن، إنما هي أشتات، فبعضهم اعتنى بالبلبل، وبعضهم اعتنى البلبل اللي هو مختصر روضة، وبعضهم اعتنى بمختصر التحرير، وبعضهم مختصر أصول الفقه العكبري وأمثالها، أو مختصر باللحام، لكن كمتن اعتنى به الحنابلة كمختصر بالحاجب أو منهاج البيضاوي هذا لم يوجد والله أعلم. إذا أردت موسوعة حنبلية بديعة فعليك بالتحبير في شرح التحرير، فهذا الكتاب من أنفس والتحبير في شرح التحرير، فهذا من أنفس كتب الأصول وليس فقط في كتب الحنابلة، بما جمعه من أقوال واستدلالات بديعة، حق لطالب العلم أن يكون هذا كتاب بين يديه. طبعا هو للمرداوي صاحب المتن، وهو محقق ومطبوع بثمان مجلدات. من الكتب التي اعتنت بالجمع بين الطريقة الثالثة بين مدرستين الحنفية والجمهور كتاب بديع النظام الجامع بين أصول البزوي والأحكام لابن السعاتي، الترقيح لصدر الشريعة، تيسير التحرير لأمير بادشاه، وهذا كتاب مشهور ونفيس ومن الذي يعتمد عليه الجمهور في توثيق نسبة مذهب الحنفية، لماذا؟ لأنهم يرونه أسهل تناولا لكونه مقارب لطريقتهم، فصاروا يعتمدون عليه كثيرا. كتاب التحريم مطبوع بأربع مجلدات لأمير بادشاه الحنفي عليهم جميعا رحمة الله. استجابة لأخينا نتوقف، وبعد 10 دقائق إن شاء الله تعالى نعود.